أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 84 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحديث: ولا يزال حديثنا موصولا عن صيام رمضان بفضل الله تبارك وتعالى. بينا تفسير آيات الصيام في القرآن الكريم، وتحدثنا عن حكم الصيام وحكمته، وعن أهم أحكامه، فذكرنا المباحات والمكروهات والمفسدات، كما تحدثنا في الأخير عن آداب الصيام وبيان حقيقته وثمرته. وبقيت لنا أمور ترتبط بالصيام وبما نحن فيه من وقت. كثير من الأشياء التي كنا نحتاج أن نتحدث عنها، لكن الوقت لا يتسع لكل شيء. فما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني وقد مر بنا 17 من رمضان، كان يمكن أن نفرد حديثا عن غزوة بدر الكبرى، أو ما وقع في شهر رمضان من فتح مكة أو غير ذلك، لكن آثرنا أن نتكلم عما هو من جنس فرض العين، وما يهم المسلم من أحكام، وما يكثر عنه السؤال. وها نحن قاربنا 10 الأواخر من رمضان، ولهذه 10 الأواخر مزية ليست لغيرها من أيام وليالي رمضان. نعم، الشهر كله فضيل، وله من الفضل ما ليس لغيره من الشهور، لكن ثلثه الأخير فيه من الفضل ما لا يعدله غيره، وفيه ليلة لا يدانيها شيء، وفيه سنة هي سنة الاعتكاف ليست لغير هذا الوقت أو بهذا الفضل، وإن جاز الاعتكاف في أي يوم من العام لكن السنة تكون مع العشر الأواخر من رمضان. وفيه أيضا سنة إخراج زكاة الفطر، سيما في الأيام الأخيرة من الثلث. فنحن أمام مجموعة أحكام وسنن هي عبادة الوقت كما يقال، يعني عبادة الوقت في رمضان الصيام والقيام. وتعالوا بنا نتعرف على أهم خصائص العشر الأواخر من رمضان وما يتعلق بها من أحكام لتكتمل معنا المعلومة ولتستبين لنا الأحكام. إذن نحن أمام العشر الأواخر من رمضان ومع ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ومع سنة الاعتكاف في رمضان، ونهاية المطاف حديث عن زكاة الفطر. كذا إن تبقى شيء من أحكام الصيام والحديث عنه فحديث عن قضاء رمضان، قضاء الفائت منه، وحديث عن صيام التطوع بعد ذلك. إذن نمضي مع عبادة الوقت بالترتيب. فأول ما نلقاه وما يقابلنا في الأيام القليلة المتبقية هو دخول العشر الأواخر من رمضان. فمتى تبتدئ أولى ليالي العشر؟ بداية العشر يكون بغروب شمس يوم العشرين، بغروب شمس يوم العشرين وبدخول ليلة الحادي والعشرين، بغروب شمس يوم العشرين ودخول ليلة الحادي والعشرين. وقال بعض العلماء حتى تكتمل العشر يمكن أن تكون البداية بليلة العشرين. لماذا؟ لأن رمضان قد يكون 29 يوما. بداية الاعتكاف بليلة الحادي والعشرين ورمضان يكون 29، نحن نعتكف 9 ليال وليس 10. لكن إذا بدأنا الاعتكاف بليلة العشرين وجاء رمضان 29 يوما نكون قد اعتكفنا 10 ليال. فلمن لم يجد صعوبة في هذا الأمر ينبغي أن يبدأ بليلة العشرين، إنما ليلة الحادي والعشرين تكون آكد لأنها بداية الليالي الوترية التي يرجى أن تكون من ليالي القدر. أنه ما الذي يمنع أن تكون ليلة الحادي والعشرين ليلة القدر؟ وقد حدث هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما أخفيت عليه وقال أريد أني أسجد ليلتها بين الماء والطين، فأمطرت السماء ورؤي أثر الطين والماء على جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك ليلة الحادي والعشرين، وجاء في رواية أنه كان ليلة الثالث والعشرين. فلمن لم يبدأ العشر الأواخر من رمضان معتكفا من ليلة العشرين فليكن من ليلة الحادي والعشرين، فالأمر بينهما. هذه الليالي ليالي فاضلة، ليالي العشر هي أفضل أوقات شهر رمضان، وخصها الله عز وجل بليلة القدر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف طلبا لهذه الليلة. إذن أفضل الأوقات في شهر رمضان العشر الأواخر، وأفضل ما فيها أن خصها الله بليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف طلبا لهذه الليلة التي قال الله عز وجل عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. وهناك مزيد عناية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالعشر الأخيرة منه من رمضان، كما جاء في الحديث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، شد مئزره كناية عن التشمير في العبادة، كما يقال فلان شمر عن سعد الجد، هنا قالت شد مئزره، فهي تعني التشمير عن سعد الجد للعبادة، وتعني أيضا أنه شد مئزره اعتزل النساء وطوى فراشه، وذلك باعتكافه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل نساءه، لأن الذي أباح لنا جماع الزوجات في ليل رمضان كما في الآية التي أسلفنا شرحها في الدرس السابق أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فقولها رضي الله عنها وارضاها شد مئزره تعني هذا المعنى اعتزل نساءه، لماذا؟ لأنه اعتكف صلى الله عليه وسلم، واعتكافه يشترط فيه اعتزال النساء ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقولها رضي الله عنها شد مئزرة تحتمل المعنيين: أنه تأهب للعبادة شمر عن ساعد الجد، أو اعتزل النساء وطوى فراشه صلى الله عليه وسلم. وهذا لمثل حديثها رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. العشر الأواخر هذه لها اجتهاد خاص، هذا الاجتهاد الخاص شد فيه مئزرة فاعتزل نساءه واعتكف في مسجده وشمر عن ساعد الجد بحيث أحيا ليله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في العشرين الأول من رمضان يقوم وينام، يقوم وينام، لكن في العشر الأواخر أحيا ليله، فجعله قياما بلا نوم، يصلي قياما ويصلي تهجدا ويقوم ليله عليه الصلاة والسلام، وقد طوى فراشه وإنما نام بعض الوقت في وقت الضحى لليوم الثاني، لكن في العشر الأواخر من رمضان في اجتهاد تلمسا لليلة القدر من النبي عليه الصلاة والسلام وتشريعا لأمته بصورة كهذه التي حكتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. يعني لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم وحده من الليل دون أن يجعل هذا الخير عاما، فكان يوقظ أهله، يوقظ نساءه عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله. وهو الذي ندبنا صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الصنيع في قيام الليل طوال العام، والذي هو يتأكد في رمضان وأشد تأكدا في العشر الأواخر. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا طوال العام يتأكد هذا مع شهر رمضان، ويزداد تأكدا مع العشر الأواخر التي ورد فيها هذا المعنى في حديث أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. ونفهم من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأحيا ليلة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام في ليالي العشر، وهذا خاص بهذه العشر، وإلا فغالب سنته عليه الصلاة والسلام أنه كما قال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وفي رواية: أصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر التي سميت بهذه التسمية أو بهذا الاسم لما في معناها كلمة القدر، الشرف والمكانة، وأنها ليلة ذات قدر. وليلة القدر من معانيها أيضا ما يقدر فيها من علم لله عز وجل في أحوال العباد والخلق، ففيها كل ما يقع في التقدير السنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم، كما في آية الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وليست الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان كما يزعم الجهلة أو المتصوفة أو العامة، ويقولون هذا في دعاء النصف من شعبان المبتدع. لا، الليلة المباركة والتي فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر. وليلة القدر لا شك أنها في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأواسط يطلبها أيضا، فقيل له: ما تطلب بعد في العشر الأواخر؟ ثم رآها صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان مثلما ذكره البخاري. كان النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم رآها صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فهي في العشر الأواخر من رمضان، ولم يرد في تحديدها يعني بالنص حديث أنها تكون مثلا ليلة 27 أو كذا، لا، هي في العشر الأواخر من رمضان. وجاء فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. جاء في رواية: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني ما بين الليالي الزوجية أو الوترية، لكنها في الليالي الوترية آكد، تمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فيكون هذا الوتر ليلة 21 أو 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29. وجاء في الحديث أيضا ما يشير إلى أنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني من ليلة 23 إلى آخر الشهر. وفي اللي يبدأ يتحراها من أواخر الشهر، فهنا تتحول الليالي من زوجية إلى وترية أو العكس، لذلك تبقى مسألة الزوجية محتملة، تمسوها في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الأحاديث التي وردت عن ليلة القدر تفيد أنها متنقلة في الليالي العشر الأواخر، إذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تتنقل من ليلة إلى أخرى. قل تتنقل أو تنتقل من ليلة إلى أخرى، وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر في المنام وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة 23 في رواية مسلم، وجاء في رواية أخرى في ليلة 21، وقيل ربما امتد المطر من 21 إلى 23. وقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة، وبهذا تجتمع الأدلة. ونعلم أنه قد وردت أدلة تفيد أن ليلة القدر هي في ليلة 27، قول أبي بن كعب رضي الله عنه لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه ماذا عن ليلة القدر ومتى هي، فقال رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يصب ليلة القدر فليقم الحول. من أراد أن يصب ليلة القدر فليقم الحول. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: رحم الله ابن مسعود، أراد أن يجتهد الناس، والله إني لا أعلم أنها في شهر رمضان وأنها في العشر الأواخر منه، وإنها لفي ليلة 27 من رمضان. هذا حديث صحيح، وهو قول أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا يفيد أن ليلة 27 هي أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، ولكن ليست هي ليلة القدر جزما، بل هي أرجاه أرجاه. لكن الناس ليلة 27 يقول لك رحيل نقوم ليلة القدر، هي ليلة من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر. هل يمكن أن تكون ليلة القدر في الليالي الشفع من العشر الأواخر؟ نعم، فليس هناك إخراج لليالي الشفع من التحري، وهي من ضمن العشر الأواخر لحديث التمسوها في العشر الأواخر، ولحديث فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فيستوي في ذلك الأشفاع والأوتار، إلا أنه جاء في الأوتار ما يرجحها، وهي رواية التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهل لعدم تعيين ليلة القدر حكمة؟ لا شك في ذلك، أخفاها الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين على الأقل، إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها أو يصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجتهد الناس إلا في تلك الليلة فقط. والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به إلى ربهم وينتفعون به، فأخفى الله عز وجل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لنجتهد فيها، واحيانا بيختلف في الرؤيه، رؤيه الهلال ما بين بلدين مثل مصر والسعوديه، فتكون ليله وتريه في بلد وليله زوجيه في بلد، فنجتهد لاننا لا ندري اي الرؤيتين اصح، فنجتهد فيها جميعا، فاقول لعل هذا من رحمات الله عز وجل بعباده، بدلا من انك تجد الناس يجتهدون في ليله الوتريه فقط، او في ناس لا يجتهدون الا في ليلة 27 فقط، وهذا حال عامة الناس. أغلب المساجد عندنا اللي فيها الأوقاف كذا، ليلة القدر وليلة 27، وطبعا الهيصة كأنها مولد وحلويات، لا، نجتهد في العشر الأواخر من رمضان، ده فضلا على الاجتهاد في كل رمضان، لكن هذه العشر الأخيرة لها خصوصية ليست لغيرها، وليلة القدر فيها خصوصية ليست لغيرها، فهي ليلة تتنزل فيها الملائكة بدليل قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ولم يثبت بنص شرعي حدوث شيء من خوارق العادات في هذه الليلة، لأنه في أشياء غريبة يقولها الناس، وتفتحت السماء والسماء كانت بتنور والسماء كانت بترخ علينا حلاوة طحنية ها يا حلاوة يا حلاوة على رأي الجماعة. لا طبعا، يعني لم يثبت أشياء خارقة في هذه الليلة، كما لم يثبت في تحديد هذه الليلة حديث صحيح سوى حديث علامة الشمس، أن تخرج الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع فيها، وعلامتها علامة ليلة القدر أن تخرج الشمس في صبيحتها بيضاء صافية لا شعاع فيها، يعني على غير العادة في بقية الأيام، وهذه العلامة تحدث صبيحة ليلة القدر، بيكون قام فيها من قام واجتهد من اجتهد، فبتأتي العلامة صبيحة اليوم، وهي علامة يعني هذه ثابتة في الحديث، وكنا نتابعها، وعلى كل حال يعني كنت أراها ظنية وليست يقينية، لأنه كان ممكن أشاهد الشمس في أكثر من ليلة بنفس المشهد، أو هي ربما تحتاج إلى دقة معينة، فصبيحتها تطلع الشمس بيضاء لا شعاع فيها، كان ممكن لمدة قرابة الساعة ما في شعاع يأثر على العين، وتكون الشمس مثل القمر تماما، فنقول لعل هذه ليلة القدر، ولعل الله عز وجل أكرمنا بقيامها، فيرجى هذا. في أحاديث أخرى في سندها كلام بتشير إلى علامات أخرى أثناء الليلة، كزيادة الأنوار فيها، أو أن السماء صافية، أو انشراح صدر المؤمن وطمأنينته وإحساسه وارتياحه بأنها ليلة القدر، كل هذا يعني أمور ليس عندنا فيها دليل قطعي. ويسن الإكثار من الدعاء في ليلة القدر، فهي من الليالي مظنة الاستجابة، والدعاء فيها أرجى للقبول، ومن أفضل ما يدعو به الإنسان في ليلة القدر أن يسأل الله عز وجل العافية، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا تحرم الحائض والنفساء نفسيهما من الخير في هذه العشر الأواخر. يعني في امرأة جاءتها الدورة في العشر الأواخر رمضان أو ولدت أصبحت نفساء، يبقى الدعاء في نهار رمضان وليالي رمضان، والدعاء بمثل ما ورد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وكل ما هو مباح ومتاح أن تفعله الحائض والنفساء، يعني خلا وعدا الصلاة والصيام والجماع، يمكن للمرأة في أثناء الحيض والنفاس أن تفعله، أن تجتهد في الدعاء والأذكار في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي وفي ما يغلب على الظن أنها من الليالي التي يمكن أن تكون ليلة القدر. ولا ينبغي أن نحصر ليلة القدر في ليلة 27 من رمضان ونجد الناس يحيون هذه الليلة بالصلاة والعبادة، فليس هذا موافقا للصواب، بل إن ليلة القدر يمكن أن تكون في أي من العشر الأواخر من رمضان. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر في ليلة 21، ولما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وهو القرآن الكريم، جاء في الحديث: ل24 خلت من رمضان، يعني ليلة 25. وهذا أبي بن كعب يؤكد أنها ورآها في ليلة 27، وهناك من رآها في ليلة 29. إذن لا ينبغي أن نخصص ليلة واحدة ونقول هذه هي ليلة القدر، حيث لا يقين بهذا ولا دليل عليه. وكان اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر كلها، وهذا هو الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر وفي لياليها حتى لا يفوته الأجر، ولا يخصص ليلة 27 بالقيام وحدها أو بالتهجد أو بمزيد من العبادة، بل يجعل ذلك للعشر الأواخر كاملة. ولا يجوز تخصيص ليلة 27 أيضا بعمرة، وإنما العمرة في شهر رمضان بأكمله، وتخصيصها بليلة 27 تخصيص بغير مخصص، وتوزيع الطعام والصدقات ليلة 27 فقط هذا لا دليل عليه ولا نعرفه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السابقين، وإنما نجتهد في العشر الأواخر كلها كما نجتهد في شهر رمضان بطوله. ولو ثبت تعيين ليلة القدر عند أحد من الناس برؤيا أو بنحو ذلك فيحمد الله عز وجل، ولا ينبغي له أن يشيع ذلك، لأن إخفاءها فيه حكم عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي أراد أن يخبرهم بعين هذه الليلة، فتلاحى رجلان فلان وفلان، تلاحيا يعني تنازعا وتشاجرا فرفعت، ودائما التنازع يكون سبب كل فشل وكل شر، فرفعت ولم يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل في رفعها من مصلحة العباد ما فيه لنجتهد في جميع رمضان لا سيما في العشر الأواخر منه. ومسألة تحديد الليلة وإنه فلان رأى وينشر هذا في الهاتف الجوال وإنه يعني معرفة موعد ليلة القدر ويصور القمر وما إلى ذلك، مثل هذا يخشى أن يعارض الحكمة من إخفاء ليلة القدر. وهناك بعض النفوس الضعيفة التي تكسل عن القيام وعن الدعاء في بقية الليالي إذا قيل له والله كانت ليلة القدر ليلة 21 أو كانت ليلة 23 خلاص، ما هي مضت ليلة القدر خلاص، ويكسل عن بقية الليالي، فلا ينبغي مثل هذا. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مخصص لوداع رمضان أو ما يسمى بالتوحيش، ويقال لا أوحش الله منك رمضان وما إلى ذلك، فهذا أيضا يذكره العلماء في باب البدع. ولما كانت العشر الأواخر من رمضان بهذا الفضل وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر، تعرف ما معنى ألف شهر؟ ألف شهر تحسب بالسنوات، فإذا هي 83 سنة وثلث، 83 سنة وثلث، ده الألف شهر. طيب أعمار الأمة معروف أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أقصر الأعمار، أقصر الأعمار أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في الحديث أعمار الأمة ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك، قليل من يتجاوز ذلك يعني يتجاوز 70، وتجد فلان عنده 75، فلان عنده 80، فلان دخل في 10 90، فلان دخل في 10 100، هذا من القليل النادر الذي لا يقاس عليه، لكن غالب أعمار الأمة ما بين 60 و70. انت عندك ليلة القدر وحدها، ليلة وحدها تقومها لما تحسب الألف شهر 83 سنة وثلث، الله أكبر، الألف شهر كأنه ليلة واحدة أبرك من عمر طويل. وانتبه، لم يقل ليلة القدر بألف شهر فنحسبها هكذا 83 سنة وثلث، إنما قال ليلة القدر خير، خير هنا مطلق، خير من ألف شهر، يعني ممكن كمان هذه الخيرية تأتي بآلاف الشهور وتأتي بأعمار لا يعلمها إلا الله ولا يقدر قدرها إلا الله. نعم، فكلمة الخير هنا مطلقة، والفضل عند الله عز وجل لا حدود له ولا منتهى له، فكم يكون فضل هذه الليلة وكم يحرم خيرها إذا حرم، فلا يحرم خيرها إلا محروم. إيه وربي، نعم، هذا هو المحروم الذي يحرم فضل تلك الليلة التي تكون أبرك من عمره وأبرك من 10 أعمار إذا أطلقت كلمة الخيرية، نحن لا نعلم إلى أي قدر تصل ولا إلى أي حد تنتهي. فما أعظمها من ليلة وما أبركها من أيام وليالي، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لما كان الأمر كذلك، فضل هذه العشر الأواخر عن غيرها من شهر رمضان وفضل ليلة القدر التي لا يدانيها فضل وشرف لا يدانيه شرف، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وجعل من سنة هذا الاجتهاد ما يسمى بالاعتكاف. سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف، الذي فيه معنى التبتل لانقطاع للعبادة وانقطاع عن الخلق إلى الخالق. الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بالعبادة. يعني الاعتكاف هذا نوع من حبس النفس على الطاعة. الاعتكاف في معناه الشرعي، لأنه المعنى اللغة معروف الحبس وكذا أو الوقف، لكن في المعنى الشرعي هو لزوم الإنسان مسجدا. كلمة مسجدا هنا نكرناها حتى لا ينحصر في المساجد الثلاثة، ومسجد فيشمل المسجد الجامع وما سواه مما يصلى فيه الأوقات الخمسة وإن لم تصلى فيه الجماعة، وإن كان الأولى أن يكون في المسجد الجامع. فالاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بالعباد. ما حكم الاعتكاف؟ سنة ثابتة بالشرع، وهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ما هي الحكمة من الاعتكاف؟ الابتعاد عن أشغال الدنيا وعلائقها، وتفرغ القلب لمناجاة الرب مع الاجتهاد في الذكر والدعاء وصنوف الطاعات وألوان العبادات. اعتكاف يا إخواني، لأنه في اعتكاف عند الشباب الأيام هذه، يقول لك ده ما كان اعتكاف يا مولانا، ده كان اعتلاف، يعني أهم شيء الأكل والشرب طول الليل أكل وشرب وحلويات وفواكه وقزقزة، ده اعتلاف مش اعتكاف. أو اعتكاف والشباب بيلعبوا ويهرجوا ويهزروا وما في مناجاة وما في خلوة وما في خباء لكل واحد يخلو بنفسه، لا أصبح يعني مجالا للسهر وللسمر وكأنه فرصة للترويح عن النفس. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الاعتكاف ابتعاد عن أشغال الدنيا وعلائقها، وتفرغ القلب لمناجاة الله عز وجل، والإكثار من ذكره ودعائه. ليتسنى لك حديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تكثر من قراءة القرآن، تتوقف عن كل كلام لا طائل من ورائه ولا فائدة فيه، فضلا عن أن تقع في لغو أو لهو أو غيبة أو نميمة أو كذب. كل هذا فاحش ومنكر في الأيام العادية، وفي الصيام أشد فحشا وأشد نكرانا، وفي الاعتكاف أشد وأشنع من ذلك بمراحل. الاعتكاف عبارة عن فترات هدوء في حياة الإنسان وابتعاد عن هموم الدنيا وأشغالها، وخلوة مع ربنا سبحانه وتعالى ومالك أمرنا، تكون بالمناجاة وبالسؤال أو الدعاء والأذكار، قراءة القرآن، غير ذلك من تنوع العبادات والطاعات والتنافس في الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات. ما هي أفضل الأماكن للاعتكاف؟ الأفضل أن يكون في أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها: الحرم المكي، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبيت المقدس، وذلك لشرفها ولعظيم الأجر فيها. مسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من 1,000 صلاة فيما سواه، المسجد الأقصى خير من 500 صلاة فيما سواه، يعني باستثناء الحرمين. طبعا المسجد الأقصى نحن لا نصل إليه ولا نذهب ولا نزور، ولو مكننا اليهود أن نفعل فلا نفعل حتى نحرره بإذن الله، وحتى يطهر من دنس اليهود. فلم يبقى إلا أنك أنت تذهب عمرة في شهر رمضان فتعتكف العشر الأواخر، إما في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. يمكن في المسجد النبوي لا تجد الزحام الذي تجد في المسجد الحرام، لكنك لا تجد في المسجد النبوي الأجر الذي تجده في المسجد الحرام. فالمسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لكن المسجد الحرام الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه. عارف يعني خير من 100,000 صلاة فيما سواه؟ يعني صلاة واحدة، فريضة واحدة، ركعة واحدة، لما تحسبها بالسنوات تجدها 55 سنة عمر. يعني إذا كان عمرك أنت خلينا نقول من 60 للـ70، وهنستثني 10-15 سنة اللي قبل البلوغ، يعني فريضة واحدة في المسجد الحرام تساوي عمر قارب 70 سنة، اللي هو غالب أعمار الأمة فريضة واحدة. فما بالك بقية الفرائض، 5 صلوات في اليوم والليلة، ما بالك بالنوافل، ما بالك بالاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان، عندك قيام 8 ركعات، عندك بعد القيام التهجد، هتتهجد ب8 أخرى. طب انت عندك القيام، لعلي أفرد له كلاما إن شاء الله، القيام وإنه ممكن تزيد عن 20 ركعة وعن 30 وعن 40، لكن شريطة الطمأنينة وشريطة الهدوء، وإنه صلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا لا يحفظ إلا القصار من السور، فصلى فيها 60 أو 80 ركعة، وهذا قام الليل كله بركعة واحدة كما فعله عثمان رضي الله عنه، أوتر بركعة بدأها بالفاتحة وأنهاها بالناس، ومعاوية كان يوتر بركعة، يعني يجعل قيامه وركعة، لعله في هذا كان يتشبه بعثمان رضي الله عنه. ولما قيل لابن مسعود لابن عباس رضي الله عنه قال إنه لفقيه. فدي مسائل. إذن يعني أنت لا، هناك ممكن تكثر من عدد الركعات، لكن ليس بالسرعة التي نراها في غالب المساجد، إنما صلوات مطمئنة وتكثر من عدد الركعات. تلاد أنت عندك تمام الهدي 8 ركعات خلاف الوتر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع من الزيادة، فقال صلاة الليل مثنى مثنى. فأفضل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة، ونحظر المسجد الثالث منها، يعني نمنع الزيارة الآن للمسجد الأقصى كما هو عليه رأي العلماء وإجماع علماء العصر، بأنه لا نذهب إلى المسجد الأقصى حتى نحرره من أيدي اليهود، وأن الناس اللي راحوا هناك وزاروا المسجد الأقصى طبعا جماعة الصوفية اللي هم ما عندهمش قضية الولاء والبراء، واللي قال لك أنا بحب اليهود، واللي راح هناك ونصح اليهود ولبس عمة سودة عندهم، بدون ما أذكر لكم أسماء ولا شخصيات، وانتم عارفين يعني عارفين الهم ده. إذا أردت أن تعتكف فاعتكف إن لم يكن في المسجدين الحرمين الشريفين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، فأنت تعتكف في أي من سائر المساجد فيما سأبين أحكامه إن شاء الله. ويبدأ الاعتكاف بليلة 20 ممكن، وليلة 21، أو يكون باليوم لا بالليلة، فيكون من بعد الفجر. وصح في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. صلى الفجر، طبعا هيبقى صلاة فجر يوم 20 أو يوم 21، ثم دخل معتكفه. فبداية الاعتكاف هكذا، إما بليلة أو بيوم، يوم 20 صباحا مع ليلة 21 بعدها، ولا بليلة 20 أو ليلة 21، الأمر فيه سعة. متى ينتهي الاعتكاف؟ ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يوم 29، وظهرت الرؤية وقالوا غدا عيد، انتهى الاعتكاف وتعود لتعيد مع زوجتك وأولادك. أو كان أتمين عدة رمضان 30 يوما، وغدا العيد، بنهاية يوم 30 ينتهي الاعتكاف وتأخذ ليلة العيد مع زوجتك وأولادك. طيب وانت ما لك زوجة ولا أولاد وفي غربة أو في العمرة ومعتكف في الحرم المكي أو الحرم المدني، ممكن ينتهي الاعتكاف بخروجك لمصلى العيد، يمكن أن ينتهي بخروجك لمصلى العيد وبتقوم ليلة العيد. وإن لم يصح في قيامها حديث، والحديث الذي هو من قام ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب لم يصح، لكن يمكن أن يؤخذ به من باب الضعيف الذي يؤخذ به في فضائل الأعمال، أو لأنك أنت متعود تقوم الليل في رمضان وفي غير رمضان، فبالتالي ليلة العيد هي من الليالي التي تقومها ويرجى أن تنال أجرها وفضلها هكذا. طيب، ما هي أركان وشروط الاعتكاف؟ الاعتكاف ركنه لزوم المسجد، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل تعبدا له وتفرغا لعبادته. هذا الركن الأساسي للاعتكاف اللي هو بينطبق عليه كلمة اعتكاف، إنك بتلزم المسجد بنية الطاعة لله عز وجل والتفرغ لعبادته. ما هي شروط الاعتكاف؟ شروط وشروط بقية العبادات، في شروط مفروغ منها، الإسلام والعقل والبلوغ، وإن كان يصح الاعتكاف من غير البالغ، وإن كنت لأنصح بذلك. يعني الشباب الصغير العام الماضي هنا في اسطنبول لما اعتكفوا مع الكبار أفسدوا عليهم اعتكافهم، وهي صو لعب وزيطة، وبعدين يخرجوا ويقعدوا على الكافتيريا جنب المسجد، وممكن يروح يخبطوا في السيارات حوالين المسجد، لغاية لما جاء البوليس ومنع الاعتكاف. ايه السبب؟ اولاد صغار بيلعبوا حوالين الجامع، وفيهم اللي كتب كلام مش طيب على سيارة احد الاتراك، فراح جاب لهم البوليس فضلهم الاعتكاف ليلة 27، يعني في الليالي التي يرجى فيها الفضل كله وبقية الشهر، وليلة 27 التي أرجى الليالي في قيامها لأن تكون ليلة القدر. فأنا لا أنصح يعني باعتكاف الصبيان، وإن كان يصح هذا من باب التعود عليه كتعود الصيام، لكن في ظل عدم تربية الأولاد التربية الصحيحة، وإنه أيامنا دي محدش يقدر يشخط في عيل ولا يضربه ولا ينهره ولا كذا، لا، خليها على البالغين فقط. كما يصح الاعتكاف من الذكر ومن الأنثى. وطبعا كان في نساء معتكفات، وفي برضو مخالفات شرعية بتقع من النساء وأحيانا يقع الاختلاط في مكان أو في آخر، فتركه من النساء أولى، لكن تجتهد في العبادة يصح. يعني لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله ولكن يبقى وبيوتهن خير لهن. اللي مش فهم الحجاب الشرعي يعني إيه، وأداب المسجد يعني إيه، والبعد عن الاختلاط بالرجال والبعد عن الفتن، لا تبقى في البيت أولى. ولكن يصح الاعتكاف من النساء كما صح الجهاد. لكن عندك ناس مثل حرمين مليء بالرجال ومليء بالنساء، والنساء هناك بيؤدين العمرة وبيؤدين مع العمرة الاعتكاف في شهر رمضان أو في العشر الأواخر منه، فيصح هذا مع مراعاة الضوابط الشرعية. وفي الاعتكاف في شهر رمضان في صوم، ويصح من غير صوم في غير رمضان. يعني في غير رمضان واحد نوى يعتكف يوما أو أكثر من غير صائم يجوز، والبعض قال الاعتكاف شرطه الصيام، لكن لا دليل على ذلك، فيصح بلا صوم. كما أنه يصح في كل مسجد، ما أقل ما ينطبق عليه الاعتكاف. التحديد الشرعي للاعتكاف جاء بعشر ليال، لكن طول المكث يسمى اعتكاف لغة. أنت ممكن تعتكف في المسجد ما بين الظهر والعصر، ممكن تعتكف ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الشمس أو طلوع الفجر، فاعتكاف ليلة يسمى اعتكاف. وقد نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال أوف بنذرك، فدل على أن اعتكاف ليلة مما يتقرب به، فهو داخل في مسمى الاعتكاف. ويفيدنا هذا وتظهر حكمته في الرجل الذي لا يستطيع أن يأخذ أجازة من العمل، فهو بالنهار يذهب إلى عمله وبيعود إلى البيت بنهاية الدوام أو نهاية اليوم، يفطر مع أولاده ثم يذهب إلى المسجد ويجتهد في العبادة العشاء والتراويح والتهجد فيعتكف ليلته. ولكن ينصح حتى أخذ ثواب اعتكاف ليلة كاملة ألا تغرب عليه الشمس إلا هو في المسجد، يعني يخلي افطاره في المسجد مع المعتكفين لا في البيت مع أولادها وزوجته، فيأخذ ثواب ليلة كاملة بتنتهي بطلوع شمس اليوم الذي يليه، فيجوز هذا، وهذا يسمى اعتكاف جزئي. أما الاعتكاف المسنون لعشر ليالي، تبدأ بليلة 20 أو ليلة 21 وبتنتهي بغروب الشمس لليلة العيد. يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم مشروع، يعني السنة في رمضان كما بيّن النبي عليه السلام وأشرنا. والمشروع أن يكون الاعتكاف في رمضان المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان ولم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان فاعتكفها في شوال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام راح يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وبعدين وجد الزوجات كل واحدة جاءت بخباء أو بخيمة وتعتكف بجواره، ربما هذا يعني أثار حفيظة النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يعني في نوع من الغيرة من النساء وكذا، فرح فض خباءه وترك اعتكافه عليه الصلاة والسلام، ورح قضى هذا الاعتكاف في شوال صلى الله عليه وسلم. لكن غالب صنيعه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في رمضان عدا هذه السنة التي اعتكف في شوال. ولو اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان لأثر عنه، لكن كان كل الاعتكاف في رمضان عدا عن هذه السنة. نقول ولو اعتكف الإنسان في غير رمضان يجوز له، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أوف بنذر دون أن يتقيد هذا بشهر رمضان. وعلى الإنسان أن يجتهد في هذا الاعتكاف لإدراك ليلة القدر والتي محلها غير محدد في جميع العشر. ولما ثبت لما ثبت قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر كلها، فدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم يتلمس ليلة القدر، لأنه لما اعتكف العشر الأول لم يجدها ولا في الأوسط لم يجدها، فقيل له أمامك فاعتكف العشر الأواخر وجعل هذه سنته بقية عمره صلى الله عليه وسلم. هل يصح الاعتكاف في غير المسجد؟ لا يصح، ولا حتى للمرأة، حيث ليس مشروعا أن تعتكف في منزله. ويشرع لها أن تعتكف في المسجد إذا لم يكن هناك محذور شرعي، ولم يقع تفريط في حق بيت أو زوج، أو أي مخالفة من مخالفات الشرعية التي كثرت في زماننا هذا. هل يشرع الاعتكاف في مصلى ليس بالمسجد الجامع، مصلى في العمل، مصلى في سكن الشباب، مصلى في حي سكني؟ الأحياء السكنية الآن فيها مصلى ولكن ليس بالمسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة. إذا كان المصلى يصلى فيه الصلوات الخمس ولا يتبدل ولا يستبدل، يعني بعد الصلاة فيه يتحول إلى مكتبة وإلى فصل دراسي وإلى ملعب أو ما إلى ذلك، لا، إذا كان بهذا النحو لا يصح، إنه بيتحول بعد الصلاة فيه إلى مكان حضانة، فصول تقوية، بيتحول إلى ملعب، إلى مطعم، إلى أي شيء من هذا، لا يصح فيه الاعتكاف. لكن إن خصص للصلاة دائما فيجوز الاعتكاف فيه وإلا فلا. وهذا من باب التوسعة، إن إنسان لا يتيسر له أن يصلي أن يعتكف في مسجد جامع، ربما في المسجد الجامع في بدع وفي صلاة سريعة، وهو أراد أن يصلي في مصلى واتفق مع مجموعة من الشباب أن يطيلوا الصلاة وأن يطمئنوا وأن يراعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم وفي قيامهم وتهجدهم، أرى أن ذلك والله أعلم يتحقق فيه المعنى الأصلي من الاعتكاف، وهو حبس النفس على الطاعة فيما يرتبط بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فما قيمة أن يصلى أن يعتكف في المسجد الجامع ولا يطمئن في صلاة، ويجد من البدع ما لا يستطيع أن يغيره ولا أن يزيله ولا أن يزول عنه إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك من باب التوسعة، إذا كان المصلى يصلى فيه الصلوات الخمس ولا يستبدل بل هو مخصص للصلاة دائما، فإنه يجوز الاعتكاف فيه وإلا فلا. ماذا على المعتكف أن يفعله مع أداء الفرائض الإكثار من النوافل؟ يعني حقق الحديث القدسي وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعندك الفضل بقى والكرامات التي تصيبه من وراء هذا حتى أحبه، وهذه كرامة، ما يعني أي كرامة؟ كما قال السلف ليس المهم أن تحب إنما المهم أن تحب، دي الكرامة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني إيه أكثر من هذا كرامات؟ لازم الكرامة الشيخ بيّن، ولازم الكرامة تكون خارقة للعادة. الاستقامة كرامة الدنيا، والجنة كرامة الآخرة. يعني ما في كرامة أفضل من الاستقامة في الدنيا، وما في كرامة أفضل من الجنة ورؤية الله عز وجل في الآخرة. وذلك متحقق إن شاء الله بالتزامك بالفرض وحرصك على النافلة. وعندك في الفرض لما تواظب على صلاة الفجر والعصر في وقتيهما، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مناقب المحافظة على صلاة الفجر والعصر ماذا؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. تحافظ على الفجر في وقته وعلى العصر في وقته، تأخذ هذه الكرامة. فما بالك لما يكون معها النوافل والاجتهاد في العبادة. الاعتكاف يستحب أن يشتغل الإنسان فيه بكل الطاعات وسائر الخيرات والقربات، أن يشغل الإنسان وقته بطاعة الله عز وجل، خاصة القرآن الكريم والذكر والدعاء والصلاة فرضها ونفلها وغير ذلك من أنواع القربات. يكره للمعتكف أن يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين، فنجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه، ويقطع اعتكافه بلا فائدة، ويشغل وقته مع الهاتف ومع المواقع ومع الرسائل وكذا وكذا. أي اعتكاف هذا؟ لماذا اعتكفت؟ وأما التحدث أحيانا مع بعض الناس أو بعض الأهل للضرورة فلا بأس به، لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها. تنقلب يعني ترجع. ويمنع المعتكف من خروجه من المسجد بلا عذر، ويمنع من ممارسة البيع والشراء، ويمنع من جماع الزوجة ومقدمات الجماع. مش الزوجة جيبال السحور فيخلو بها وإن لم تكن خلوة كاملة، لا ينبغي له أن يفعل هذا. ويباح له التحدث إلى الناس بالمعروف والسؤال عن أحواله، وخروجه لما لا بد له منه كخروجه لإحضار الأكل والشرب. إحنا محرمين أو معتكفين في الحرم، بنخرج من الحرم بنأكل في المطعم أو نأتي بالأكل والشرب إذا سمح لنا به، والدخول إلى المسجد النبوي مثلا، أو نجلس في ساحة الحرم وصحن المسجد الساحة الخارجية ونأكل ونشرب، فيخرج لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما. في المساجد العادية المفروض الزوجة أو الأولاد بيأتوك بالإفطار، أو الإفطار بيكون جماعي لكل المعتكفين، فلا خروج لأكل ولا شرب إذن. وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب عليه، كأن نام فاحتلم فيخرج ليغتسل من الجنابة، وجد الاغتسال في حمامات قريبة من المسجد أو حمامات المسجد فعل، وإلا في المكان الذي يتيسر له. كما يخرج المسلم لقضاء حاجته يعني من البول والغائط فلا بأس بذلك، ولو كان الحمام بعيدا عن المسجد أو غير متصل به ولكن ليس له أن يخرج لعيادة المريض ولا لاتباع الجنائز على ما في هذا أو ذاك من الأجر. فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم. يعني هذا على الراجح أو على الخلاف المعتبر الذي ذكر، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. الجزئيتين الأخيرتين مش محل اتفاق، لأنه ممكن تعتكف من غير صوم وممكن تعتكف في غير مسجد جامع، لكن الأولى والأصح الاعتكاف بالصوم والاعتكاف في المسجد الجامع. هل يجوز للمعتكف أن يخرج كل ليلة لعمل ما؟ لا ينبغي هذا، لأن هذا يفوت ما من أجله شرع الاعتكاف، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به. إنما لم يستطع أن يأخذ أجازة من العمل في النهار، يذهب إلى العمل ويعتكف ليلة، وكما قلنا يسمى اعتكاف جزء. ولا يشترط الصوم في الاعتكاف في غير رمضان، بعد رمضان ممكن تعتكف من غير صيام وفي أي وقت، ويفضل الصوم نوافق صياما كالأيام القمرية والاثنين والخميس ونحو ذلك. من لم يستطع أن يعتكف لأمر أو آخر، الاعتكاف النهاردة في بعض بلاد المسلمين مصيبة، يعني هيروح يعتكف ويعملوا عليه تحريات أمن الدولة ويأخذوا البطاقة منه ويتركوهم معتكفين وييجوا في ليلة يدهموهم ويأخذوهم ويسجنوهم، وبدل ما يعيدوا مع أهليهم ومع زوجاتهم وأولادهم يتحول العيد إلى وعيد. وأدرك الناس بغلبة الظن أن الاعتكاف هيكون فيه اعتقالات بلاش منه، بلاش منه. واحد لا يستطيع الاعتكاف لظروف صحية، واحد لا يستطيع الاعتكاف لظروف أسرية، بيرعى أبويه أمه المريضة، بيرعى زوجته المريضة، ولد بيسعى على أبويه، بيعمل أي سبب من هذه الأسباب يترك معها الاعتكاف ويبحث عن البديل، يعني يأخذ أفضل ما في الاعتكاف بأن يقلل من مخالطة الناس بقدر الإمكان في الأيام العشر الأواخر، لأن مخالطة الناس تؤثر على القلب، وغالب المخالطة الآن ضررها أكثر من نفعها، اللهم إلا إذا كانت مع من أمر الله بصبر النفس معه، فهذا هو الذي يعين على ما ينفع، فهو يحبس نفسه على الطاعة ويجتهد في القيام ويجتهد في الأذكار والصلوات وقراءة القرآن وما إلى ذلك، فربما يسبق من اعتكف. وإن لم يعتكف وراح يبر والديه أو يحسن عشرة زوجته أو يقوم على أمرها وهي مريضة أو كذا أو كذا أو كذا، وعندك سيدنا عبد الله بن عباس لما خرج من معتكفه ليقضي حاجة المسلم وقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قضاء حاجة المسلم خير من اعتكافه في مسجد هذا عشر سنين. فإن لم يتيسر له الاعتكاف فعل الطاعات وإن لم يكن الاعتكاف بنصه فهو يفعل ما يؤدي إلى معناه. ومن لم يتمكن من الاعتكاف في رمضان لعذر فهل له أن يقضيه بعد رمضان؟ نعم له ذلك، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث اعتكف في شوال. حيث اعتكف في شوال، أنت لم تستطع أن تعتكف في رمضان وحبيت تعتكف في غير رمضان، جاز لك ذلك لعموم الأدلة. فهذه يعني والله أعلم أهم مسائل الاعتكاف. وعلينا أن نعلم أن الغاية من الاعتكاف عكوف القلب على طاعة الله تعالى، وجمع القلب عليه، ووقف النفس له، والخلوة به سبحانه، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق وبأمور الدنيا. وعلى الإنسان أن يخلص نيته في اعتكافه وأن يمحصها، وللزوج أن يأذن لزوجته بالاعتكاف مع مراعاة الضوابط والأحكام الشرعية، واشتراط المسجد كما سلف، وضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعة، فيشترط لصحته أن يكون في مسجد جماعة، وهو قول الحنفية والحنابلة، اختاره ابن باز وابن عثيمين. والاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة، يجوز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول طائفة من السلف. والاعتكاف في غير المسجد الجامع إن كان يتخلل اعتكافه يوم جمعة لا يشترط الاعتكاف في المسجد الجامع ومن وجبت عليه الجمعة، ومن وجبت عليه الجمعة وكانت تتخلل اعتكافه فعليه أن يخرج لحضور الجمعة ثم يرجع إلى المسجد الذي يعتكف فيه. والأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع، وهو قول الحنفية والحنابلة وقول لبعض السلف، وهو اختيار ابن العربي المالكي وابن باز وابن عثيمين. حكم صعود المعتكف إلى منارة المسجد، يجوز للمعتكف الصعود إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه واعتكافه صحيح، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. حكم صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو الاعتكاف فيه، يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. أحيانا تصعد إلى سطح المسجد عشان ترى الشمس والعلامة التي هي في صبيحة ليلة القدر، وممكن تصعد على السطح مثل سطح الحرم وتعتكف فيه، وتصعد على سطح المسجد فتعتكف، يجوز. حكم خروج المعتكف إلى رحبة المسجد، الرحبة اللي نسميها الساحة، يجوز خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد واعتكافه صحيح، وهو قول الشافعية وبعض المالكية ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر. اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. يشترط في الاعتكاف الطهارة مما يوجب غسله، فلا يصح الاعتكاف ابتداء إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. هل يشترط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأصغر؟ لا يشترط للاعتكاف الطهارة من الحدث الأصغر. نقل الإجماع ابن تيمية، لأن ذلك من يعني الإنسان ينام فينتقض وضوءه أو يأتي بناقض من نواقض الوضوء فيتعذر عليه الوضوء في كل لحظة، وإن كان يفضل له أن يكون دائما على وضوء وعلى طهارة، لكن انتقض وضوء وظل نائما هذا لا يؤثر في اعتكافه. زمان الاعتكاف، الوقت الذي يجوز فيه الاعتكاف يجوز في السنة كلها في الجملة، ويتأكد استحبابه في رمضان، وقد نقل الإجماع في ذلك. وقت بداية من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، اختلف أهل العلم في بداية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان على قولين. قول الأول يبدأ قبل غروب شمس ليلة 21، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. قول الثاني يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليوم 21، وهي رواية عن أحمد واختيار ابن المنذر وابن القيم والصنعاني وابن باز. وقت نهاية الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من رمضان ينتهي من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أقل مدة للاعتكاف، لا حد لأقل مدة للاعتكاف، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقول للحنابلة، واختاره ابن حزم والشوكاني وابن باز. ونقل ابن عبد البر أنه قول أكثر الفقهاء، أطول مدة للاعتكاف لا حد لأكثر زمان الاعتكاف. نقل الإجماع على ذلك النووي وابن الملقن وابن حجر. اشتراط الصوم للاعتكاف، يصح الاعتكاف من غير صوم، وهو قول الشافعية والمشهور عند الحنابلة وقول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وابن دقيق العيد وابن باز وابن عثيمين. ما يفسد الاعتكاف وما لا يفسده؟ أولا الخروج بجميع البدن بغير عذر، من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندي أو ولا بر أمر به أو ندب إليه بطل اعتكافه. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم. ثاني الخروج بجميع البدن بعذر، الخروج لأمر لا بد منه حسا كقضاء الحاجة أو شرعا كالوضوء من الحدث جائز. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والموردي ماوردي وابن قدامة والنووي. ثالثا الخروج ببعض البدن، خروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف ولا يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. الجماع يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والجصاص وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والقرطبي والنووي. الاحتلام، معتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. المباشرة والقبلة بشهوة، يمنع المعتكف من أن يباشر أو أن يقبل بشهوة. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والموردي وابن عبد البر وابن كثير والشوكاني. طروء الحيض والنفاس، على المعتكفة يحرم عليها اللبث في المسجد، فينقطع بذلك اعتكافها مؤقتا ولا يبطله، فإذا طهرت فإنها ترجع إلى المسجد الذي كانت تعتكف فيه وتبني على ما مضى من اعتكافها، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. طروء الإغماء والجنون، يقطع الاعتكاف فإن أفاق بنى على اعتكافه، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. الردة تفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. المعاصي لا تفسد الاعتكاف، فيجب على المعتكف أن يجتنب المعاصي، فإن وقعت منه معصية فإنها لا تفسد اعتكافه كوقوعه في غيبة أو نميمة أو نحوهما، ولكن هذا مما يتنافى مع الاعتكاف لكنها لا تبطله. وإلى هذا ذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وقول للمالكية. أحكام حول نذر الاعتكاف: من نذر الاعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، وقلنا هنستثني المسجد الأقصى، فعليه الوفاء بنذر، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وحكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه: من نذر الاعتكاف قبل أن يسلم فيجب الوفاء به بعد إسلامه، وهذا قول أهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن بطال والبغوي والصنعاني والشنقيط وابن عثيمين. من نذر اعتكاف يوم هل يدخل فيه الليل؟ من نذر اعتكاف يوم فلا يدخل فيه الليل، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. قضاء الاعتكاف المستحب المعتكف تطوعا إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول الحنفية. قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد: من نذر الاعتكاف ثم قطعه أو أفسده وجب عليه قضاء، نقل الإجماع على ذلك ابن رشد والزرقاني وابن قاسم. قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت: من مات وقد نذر قبل موته الاعتكاف فلم يعتكف فقد اختلف أهل العلم في استحباب قضاء وليه هذا الاعتكاف عنه على قولين: القول الأول لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه ويطعم عنه إن أوصى، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. قول الثاني: يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه، وهو المذهب عند الحنابلة وقول الشافعي، قول للشافعي واختاره ابن عثيمين. أفضلية الاعتكاف زمانا ومكانا ومسائل أخرى: أفضل الاعتكاف زمنا ما كان في رمضان، وآكده ما كان في العشر الأواخر منه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أفضل أماكن الاعتكاف هو المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى بعد تطهيره وتحريره، ثم المسجد الجامع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به: يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب والعبادات المختصة به كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ولا ينبغي له أن يصمت عن الكلام مطلقا، فيحرم على المعتكف أن يطيل الصمت أو أن يصمت مطلقا، وإن فعله قربة وتدينا لا يصح هذا منه، نص على ذلك فقهاء الحنفية والحنابلة، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على بدعية ذلك. يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد سواء لنفسه أو لغيره، نقل الإجماع على ذلك الطحاوي وابن عبد البر والنووي. ومن الإجماعات في الاعتكاف الإجماع على أن الاعتكاف ليس بواجب إلا إذا أوجبه المسلم عن نفسه، واشتراط النية، وزمان الاعتكاف، وجواز الاعتكاف في السنة كلها، وتأكد استحبابه في رمضان، وأنه لا حد لطوله ولا لقصره، وعدم خروج المعتكف لغير الحاجة، والإجماع على أن المباشرة المعتكف تبطل الاعتكاف، ومن جامع أهله فسد اعتكافه، وأنه يجوز له عقد النكاح لنفسه ولغيره. ومن الإجماع أنه يصح الاعتكاف إذا وقع من حدث الأصغر ولا يصح مع الحدث الأكبر، وقضاء نذر الاعتكاف: ومن نذر اعتكافا ثم قطعه وجب عليه قضاء، كل هذا ورد فيه الإجماع. نعم، هذه بقية أحكام الاعتكاف، مع أن الذي ذكرته لحضراتكم سلفا كان كافيا بفضل الله تعالى، ولكن أتيت على بقية أحكام الاعتكاف. إنها بهذا نكون بفضل الله تعالى قد تحدثنا عن فضل العشر الأواخر من رمضان، وفضل ليلة القدر، والاعتكاف وآدابه وأحكامه وفضائله. فيا هناء ويا سعادة من استغل هذه الخيرات وفضائل رمضان وليلة القدر، حيث تكثر الخيرات، تكفر الخطايا والسيئات، تغفر الذنوب، وكل هذا سبب في دخول الجنة والنجاة من النار. ومن خصائص رمضان أنزل فيه القرآن، فتحت فيه أبواب الجنان، وغلقت فيه أبواب النيران، وصفدت فيه الشياطين، والعمرة فيه تعدل حجة، وفيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر على ما ورد في فضلها ونزول القرآن فيها، وأنها الليلة المباركة، وأنها الليلة التي تفضل العبادة فيها ألف شهر، وفيها تتنزل الملائكة وإمامهم جبريل بالخير والبركة. ومن ثم نقوم هذه الليلة ونعتكف ونكثر من الخيرات، ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتلمس ليلة القدر، ونكثر من الدعاء والأعمال الصالحة. أمور كثيرة، شيء سبق بيانه وشيء نذكر به ونختصره، ونكون بهذا قد أتينا على الوقت وأطلنا عليكم كثيرا. ولكن الحمد لله أننا أدينا هذا الدرس قبل دخول العشر الأواخر من رمضان. بقي لنا حديث عن زكاة الفطر وعن قضاء رمضان لمن أفطر أياما بمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو حمل أو رضاعة. نبين أحكام القضاء إن شاء الله، نحتاج أن نبين أداب العيدين أو أداب صلاة عيد الفطر. إذن بقيت لنا أمور، زكاة الفطر أهمها إن شاء الله تعالى، لعلي أبين ذلك في حينه يغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.